الله صلى الله عليه وسلم.
يقول أخونا: أليست هذه الواقعة، أي عرض خديجة لنفسها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز ذلك مع فساد الزمان؟ الأحكام الشرعية ثابتة، ولكن تطبيق الحكم لابد أن نراعي فيه الزمان، واخد بالك؟ فاحنا بنقول إن رأى ولي الأمر خيرا في بعض الناس فله أن يعرض عليه وليته، وعلى من عرضت عليه أن يقدر هذا حق التقدير، واخد بالك؟ فإن حد يعني عندك شك فيه أو خشيت أن يتكلم، خلاص مين اللي قالك اعرض عليه؟ ده هذا بنقول من مكارم الأخلاق، ومن باب الحث على انتشار هذا الأمر، أعني الزواج، لأن من أساليب الغزو الفكري تأخير سن الزواج وعرقلة الزواج حتى لا تكثر هذه الأمة. يقول أخونا: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بتعطية الآنية فإن البلاء ينزل بليل، هل هذا الحديث يقتضي أنه إذا بات الطعام مكشوفا يجب التخلص منه؟ لا، ما قلناش كده، احنا قلنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فغطوا آنيتكم فإنه في ليلة ينزل البلاء، لا يدع إناء مكشوفا إلا ودخله. فممكن تكون الليلة ديت هي الليلة اللي بينزل فيها البلاء وأنت لا تدري، فمن السنة أن يفعل كذا. طيب لو أنه تركها، لو ترك الإناء مكشوفا هل يتخلص من نفي؟ ما حدش قال الكلام ده، واخد بالك؟ ولكن إن ظهرت عليه علامات الفساد فلك أن تتخلص منه، والله عز وجل أعلى وأعلم. يقول أخونا: من خلال دراسة هذا المبحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إحنا لسه ما خلصناهوش، ده لسه فيه تقريبا حوالي 3-4 محاضرات أو 5 محاضرات، ده لسه ما خلص. ما موقف المسلم من السائق الذي يشغل الأغاني وهو يركب معه يحتسب عليه؟ يا أسطى لو سمحت جزاك الله خير، نريد اسمعنا شيء تاني، بصلك من فوق لتحت ووقف العربية أقول لك تفضل ينزل، قول له عمل غلط لك وكمل معاه، خلاص، واخد بالك؟ ليس لك إلا ذلك، تفضل. لا، ينزل ويترك السيارة هذا يرجع له، واخد بالك؟ خلاص، انت راجل ما يقدرش احنا ننكر عليك، هيترتب عليك مشق انت تحمله، لكن يهدده ويغلظ عليه القول، من قال الكلام ده؟ ليس لنا يا اخوانا في هذا الوقت العجيب الغريب الذي نعيش فيه الا الكلمه برفق وبلين، ده اللي نملكه، لان انت ما فيش حول. يعني اذكر مره من المرات عشان تعرف الفارق بين المجتمع الذي ينتشر فيه العلم والعلماء وبين المجتمع اللي هو فيه الرؤوس، كنت اسير انا ورفقه معي من اخواننا من بلاد الحجاز، ايام كنت اعمل هناك في مكان بعيد، فدخلنا على محطة وقود لنتزود بمتاع الدنيا، فوجدنا رجلا يشغل الأغاني، فقام أحدنا وقال سأذهب وأحتسب عليه، وخبلك فطرق عليه الباب وقال له السلام عليكم، مجرد قال له سلام وشفنا كلنا قال يا أخوانا أنا غلطان أنا آسف، قلنا له إحنا ما إحناش من بتوع الهيئة، ففرح وقام على الراديو، واخد بالك انت ازاي؟ فيعني تناوبنا عليه بالكلام حتى قام جزاه الله خير واخرج كل ما عنده من شرائط وقال اما ان تشعلوا فيها انتم النار واما ان اشعلها انا، واخد بالك؟ ولكن ده انت في المجتمع تظلله رايه العلماء والعلم منتشر، واخد بالك؟ لكن انا بقول الاغاني حرام، الرجل الكبير الراس الكبير خلاص يقول لك انا ما بستريحش الا مع ام كلثوم، فدي مصيبه سودة. فمن اجل هذا نقول نرفق بالناس. طيب يقول واذا جمعته سياره مع رجل مدخن، نفس الطريقه بالضبط. يا اخواننا نحن في مجتمع لا بد ان نعيش معه طبقا للنصوص الشرعيه. انت والله تستطيع ان تنزل من السياره، انزل، ولكن ليس لك ان تغير المنكر باليد وتاخذ منه علم السياره وتقطعها وتدور في التلطيش. ما حدش قال الكلام ده خالص، لم يقل بهذا احد من اهل العلم الا من خالف اهل السنه والجماعه. يقول اخونا حاولت ان اشرح التوحيد في مسجدي من كتاب التوحيد وثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد، فرأيت صدودا وجفافا عند الناس، فهل أشرتم علينا بطريقة في شرح التوحيد تكوين طريقة شيقة مقبولة كدراسة السيرة مثلا؟ احضر معنا يا أخي ونحن نبذل قصارى جهدنا، ولكن يا أخوانا لكل مقام مقال. احنا دلوقتي أنا بشرح لك أصول فقه وقواعد أصولية، جماعة بعض أخواتنا نسألوا مش فاهمين ولا كلمة. طيب ما هو لكل مقام مقال، واحنا في دراسة، يعني احنا في دراسة هنا دراسة أكاديمية، يعني كأننا في جامعة وبنتعلم عشان نتخرج، لكن انت في مسجدك واعظ تعظ الناس، فوجدت عند الناس جفاء في مثل هذه المباحث، خلاص انتقي مبحثا آخر وعلم الناس الأحكام الشرعية برفق وبلين، وإن شاء الله على قدر نيتك وإخلاصك سييسر لك ربك عز وجل. وقفنا فين يا ما هو ما هو اي نعم. طيب حاضر، يقول أخونا زوجة تشترط على زوجها ترك البيت إذا عدد، ماذا يفعل إن أراد التعدد؟ مع السلام. بس شغلانة يعني، ما هو اللين ده والتراخي ده اللي خلى كثير من النساء الفضليات بدون أزواج طلقت أو مات عنها زوجها أو كبر سنها عشان الست هانم اللي في البيت. لا مع السلام. يقول المصنف رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، فقال نبي الله موسى كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غير والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه الإمام الحاكم وصححه بعض أهل العلم، يا أخوانا ضعف هذا الحديث، واخد بالك؟ والأمر إن شاء الله فيه سعة وليس فيه اختلاف تضاد، فمسألة التحسين والتضعيف في غالب الأحاديث بيكون من اختلاف التنوع. ففي هذا الحديث نبي الله موسى أراد أن يخصه ربنا عز وجل بشيء من الذكر أو الدعاء، فأعلمه ربنا عز وجل أن خير ما يذكر به ويدعى هو لا إله إلا الله، وهذا أيضا إن دل على شيء يدل على عظم فضل لا إله إلا الله. وكما لا يخفى عليكم كما ذكرنا قبل ذلك معنى ذلك لا إله إلا أي بشروطها التي قررها العلماء وبانتفاء موانعها، أما هي في حد ذاتها دون شروط والإتيان بالموانع فلن تفيض صاحبها شيء. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن نوحا قال لابنه عند موته آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة لقسمتهن لا إله إلا الله. أيضا الحديث مداره على عظم هذه الكلمة وعلى علو شأنها، وعند الترمذي بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. كل دية يا إخوانا نصوص ذكرها المصنف بيان فضل التوحيد وما يكفر به من الذنوب. طيب، بعد ذلك قال المصنف: وعند الترمذي من حديث أنس سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا ابن آدم، لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لآتيتك بقرابها مغفرة. هنا يا أخوانا دية نصوص معينة، وكما تعلمون ولا يخفى عليكم إن الشريعة وحدة متكاملة ولا تقبل التجزؤ. كويس، يبقى عاوزين نقول بقى معتقد أهل السنة والجماعة في الذنوب والمعاصي يوم القيامة، ده المعتقد ده نشرحه، وبقية النصوص توجه إلى هذا المعتقد. الكلام واضح؟ معتقد أهل السنة والجماعة في الذنوب والمعاصي يوم القيامة، المعتقد ده مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة. يبقى بنقوله، ولما نسمع أحاديث ونصوص توجه بناء على هذا المعتقد. كويس، أول شيء، من مات وهو يشرك بالله عز وجل شركا أكبر مصر عليه فهو مخلد في النار. كويس، الدليل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الدليل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. طيب، الأمر الثاني، من أذنب ذنبا الشرك فما دونه ثم تاب منه قبل أن يموت تاب الله عليه. من أذنب ذنبا الشرك فما دونه، يعني وقع في الشرك وانت نازل بقى، ثم تاب قبل أن يموت، ومعنى كلمة تاب أي توبة نصوح بشروطه وبضوابطه، تاب الله عز وجل عليه كأنه لم يعمل الذنب. كويس كده؟ الأمر الثالث، من مات مصرا على بعض الذنوب دون الشرك ولم يتب منها فهو تحت المشيئة، إن شاء ربنا عز وجل غفر له، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. تاني، من مات مصرا على ذنوب دون الشرك، يعني أقل من الشرك، أقل من الكفر، ونعني بالشرك الأكبر والكفر الأكبر، ومتى مصرا على الذنب أي لم يتب منه فهو تحت المشيئة، تحت المشيئة، إن شاء ربنا عز وجل عفى عنه، وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ومآله إلى الجنة. وأجمع أهل السنة والجماعة على أنه لا يدخل الجنة مشرك ولا يخلد في النار موحد، لا يدخل الجنة مشرك ولا يخلد في النار موحد. فضل. أخونا بيقول، لحظة واحدة، بعض المسلمين يتجرأ بهذا الكلام ويقول الحمد لله مش نخش الجنة، أنا ميت على التوحيد. خد بالك يا أخي الفاضل، ما هو دايما عدم نشر العلم للناس يؤدي إلى هذا الاعتقاد الذي ذكره أخونا نقلا عن بعض الناس. عندنا ما يسمى بحسن الخاتمة وسوء الخاتمة، تعلمون أم لا؟ حسن الخاتمة أي ما يختم للعبد بعمل صالح، نسأل الله لنا ولكم ذلك. سوء الخاتمة ما يختم للعبد بعمل سيء. والعبرة بالخواتيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند مسلم إن والذي نفس محمد بيد إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. طيب ما هي الأسباب التي تؤدي إلى سوء الخاتمة؟ فإن تجنبها العبد سيحسن له أو سيحسن له في الخاتمة. السبب الأولان الوقوع في الشرك أصغر أو أكبر. السبب الثاني التلبس بالبدعة. السبب الثالث الانغماس في الشهوات. واخد بالك؟ يبقى اللي عمال يجري ده ويصرمح كما يريد، نقول له لا، ده انت كده منغمس في الشهوات، يخشى عليك من سوء الخاتم. فلو علم هذا وايقنه ما فعل ذلك. علشان كده دايما مسألة سوء الخاتمة وحسنها لابد ان نكثر من الكلام فيه في الوعظ والارشاد. واخد بالك؟ لان المسألة مسألة شرعية مرتب بعضها على بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الانسان على ما يموت عليه. واخد بالك؟ وقياسا عليها يموت الانسان على ما يعيش عليه. والا كثير من الناس، وده واقع يشهد له الدليل، عند الوفاة وعند الاحتضار بل بجواره يقولون له قل لا اله الا الله فلا يتكلم. وكان يقولها قبل ان يرقد هذه الرغدة، لا يتكلم. واخد بالك؟ وانا رأيت بعيني يعلم الله رجلا يحتضر، فاقتربت منه وكان بيني وبينه قرابة، فلما دخلت عليه نظر الي فقلت له يا فلان، بصلي كده يعني سامع، قلت له قل لا اله الا الله، برأ وما ردش علي. وبعدها بدأ يخور كما يخور الثور المذبوح، ودي من علامات سوء الخاتمة، من علامات سوء الخاتمة. طبعا كنت عارف الرئيس ما دخلش الجامع مرة، وهدين بالكم يا أخوانا. فمثل هذا المعتقد الخطير لابد أن يفطن له الناس. نعم، من مات على التوحيد مآله إلى الجنة، دي مش عاوزة كلام، ولكن بقى بقول لك اضمني ان انت تموت على التوحيد. ها مظبوط كده؟ اضمن انت تموت على التوحيد وخلاص، معرفة الجنة. فين بقى سوء الخاتمة؟ وفين بقى الالتزام بشروط لا اله الا الله والامتناع عن نواقضها؟ نعم، مش عارف ماذا تقصد كلام الامام احمد وليس في السنه قياس، ما الذي يقصده الامام؟ طيب لا لا لا، بعيد خالص يا شيخ، خالص بعيد عن الوقت. نكمل يا اخواننا كلامنا، اتفضل يا اخي. لا اخونا بيقول سوء الخاتمه ان يموت العبد على معصيه، بغض النظر هي ايه، ممكن يموت مثلا وهو يشرب سجاير، يبقى هنا في هذه الحالة أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء إيه عذبه. ويدخل في سوء الخاتمة أن يموت على الشرك، كالقصة المشهورة اللي أنا دايما بحكيها باستمرار وحدثني بها بعض مشايخي في بلاد الحجاز. شاب من بلاد الحجاز مسلم يحزنك، ذهب إلى بانكوك ليعربد مع فتاة على شاكلته، فطبعا اتصل بها، أنا جاي في الطيارة الفلانية رحلة رقم كذا، المهم وصل المطار، فلما خرج رأته عن بعد ورآها عن بعد، فجرى كل واحد منهما شوقا إلى صاحبه، فلما اقترب منها أراد أن يعبر عن مدى حبه لها فخر لها ساجدا، وكان على موعد مع ملك الموت. هدى اللي احنا بنحضر، حدثني بعض مشايخي في بلاد الحجاز كان يسير في طريق بسيارته، وفي الطريق وجد حادثا فنزل، لقى واحد شباب خلاص بقى بيطلع في الروح، فنظر إليه وقال يا غلام قل لا إله إلا الله، الواد برأ له وقال له هل رأى الحب سكارى مثلنا وراح. ما هو ده اللي احنا بنحذر منه. عاش على ايه؟ على الدربوك، هيموت على الدربوك، واخد بالك؟ عاش على الطاعة، سيموت على الطاعة. بس طيب نعم. لا اخونا بيقول الاصرار من استحلال، الاصرار ليس باستحلال، لان الاستحلال كفر، ونريد ضابطا للاصرار. الاصرار وان يفعل العبد المعصيه ويعلم انها معصيه ويصر عليها. نعم. لا الصلاه غير كده. لا مش ما تنقلش كده اخونا بيقول حتى الصلاه، بنقول له ما تنقلش كده، لان احنا نتقيد بالنصوص، نتفق على اصل مع بعض كده. ما حكم الاستحلال؟ ردوا يا مشايخ. كفر اصغر ولا اكبر؟ ها اكبر. مخرج عمل ما هو الاستحلال، تعرفه ايه؟ قال شيخ الاسلام، عشان كل واحد يعرف قدره على طول. ولا تقدر تكح مع شيخ الاسلام يا واد؟ تقدر تكح ولا انت؟ لا ولا انا. قال شيخ الاسلام هو ان يعتقد ما حرمه الله ورسوله واجمع المسلمون على تحريمه انه حلال. هو ان ايه؟ يعتقد ما حرمه الله ورسوله واجمع المسلمون على تحريمه هو حلال. لذلك في قوله تعالى وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم إنكم لمشركون. قال الإمام أبو بكر بن العربي وليس المعني بالشرك هنا إن أطاعوهم أي شرك أكبر مخرج عن منا، لا، لا يتحقق فيهم الشرك الأكبر إلا باعتقاد ما اعتقده المشركون. أما أن هو يطوع كده وفي القلب ما في القلب ليس فيه شيء، بل ذنب كبير ولكنه ليس بشرك بالله. ده اللي لازم نفهمه صح. يبقى الاعتقاد تاني الاستحلال هو الاعتقاد أن ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه حلال. يبقى ده رجل مستحل، يبقى رجل مش محترم، يبقى رجل كافر خارج عن الملة، تقام عليه الحد بعد أن يستتاب، والذي يتولى ذلك هو ولي الأمر. معايا أخوانا؟ فضل شكرا. ما وجه الاستدلال من حديثك أيها الرجل؟ ما وجه التعارض؟ غفر الله لنا ولك. قتله دون أن يسأله. طيب يا أخوان، أخونا بارك الله فيه أتى لنا بشيء فيه تعارض كده. احنا خرجنا عن الشيخ حنان اللهم خالص، احفظوا دي عشان محدش يقول لي أنت ماشي في الكتاب زي السلحفاة. لا أنا عاوز أجري بس نفسي ضعيف. طيب، في قصة الرجل الذي تزوج بامرأة أبيه، تزوج إيه؟ بامرأة أبيه، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عقد لواء لرجل بقتله، واخد بالك؟ ويوزع ماله، وهذا لا يكون إلا للكافر. معايا شيخ أحمد؟ يبقى ده ارتد، واخد بالك أنت إزاي؟ وموتناه ووزعنا ماله. عارف لو موتناه بس وسيبنا ماله زي ما هو مش مشكلة، يبقى حد. لكن الإشكال اللي ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوزيع مال وجعله فيئا للمسلمين. فإحنا الرجل ده بنقول أنه مستحل. أخونا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله بل قتله وهكذا. خد بالك معي، انظر للفظ الحديث ويتضح لك الأمر. وقبل لفظ الحديث وذكره لك أسأل سؤال، ما الحكم الشرعي في من زنى بامرأته؟ مسلم عاصم مرتكب لكبير، من ده الحكم الشرعي نفسه، يقام عليه الحد الرجل إن كان محصنا بالشروط والضوابط، والجلد إن كان غير محسن. مش ده اللي احنا نعرفه؟ طيب لو زنى أكثر من مرة، مسلم عاصم، كلام زين كده؟ طيب ما حكم الشرع في رجل زنى بإحدى محارمه. مسلم عاصي، حد عنده غير كده؟ حد عنده غير كده؟ طيب، ما حكم الشرع في رجل تزود من أخته؟ سؤال تاني، حكم الشرع في من تزود من أخته؟ كافر، لأنه استحل. إزاي؟ لأنه هو، خدوا بالكم عشان تفرق بين الاثنين، واحد زنى بأخته مسلم عاصي، طب تزوج أخته، ما الفرق بين الأمرين؟ خدوا بالكم معايا، الزنا والزواج يفضي في النهاية إلى الإتيان، صح؟ ولكن هو بالزواج أراد أن يجعل إتيانه حلال والله حرمه، فهنا مستحل. وضحت؟ كذلك الرجل الذي تزوج بامرأة أبيه، واخد بالك؟ لو زنى بامرأة أبي مش مشكلة خالص، مسلم عاصي، ولكن لما تزوج، هو اتجوز ليه؟ ردوا علي، ها؟ حتى يجعل الوط حلالا، فكان مستحلا. وضح يا شيخ أحمد؟ ماشي، عاوز ايه يا ولد؟ ها؟ أخونا بيسأل عن الاستحلال فيه عملي وعقدي. هو يرد الإشكال من حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير. الحرى والحرير، فكلمة يستحلون، ذكر بعض أهل العلم أن هذا من الاستحلال العملي. معنى الاستحلال العملي أن يخيل لمن يرى أنه يفعلها كأنها حلال، فعدها العلماء من الاستحلال العملي، وهذا لا يكفر من فعله. يبقى الاستحلال العقدي هو ده الأساس اللي هو قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب، كيف يستدل على من استحل؟ الجواب بلسان المقال، بلسان الايه؟ المقال. ارجو ان يفطن وينتبه الى ذلك. ها؟ لحظة واحدة. لا، اللي يتزوج، خليكم معايا مشايخ، اللي يتزوج باحد محارمه، الدنيا بحالها عارفة ان البنت يحرم على الرجل على ابيها ان يتزوجها ولا لا؟ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وأخواتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، الآيات ده حرام الزواج. يبقى واحد يتجوزها، ربنا حرمها، ها؟ وانت بتتجوزها بنسأله ما الغرض من الزواج؟ قال لك حتى يكون الوطء ايه؟ ها؟ خلاص، يبقى مستحيل له، واضحة خلاص. اي نعم، واضحة يا اخوانا. دي اكمل، اتفضل. لازم يعني اقول له انت بتشرب سجاير ليه؟ بلاش سجاير. اقول له بتشرب مخدرات ليه؟ خمره ليه؟ شبه ليه؟ انت عارف ان هي حلال ولا حرام؟ قال لي احنا عارف انها حرام. يعني ما زالت حرام؟ قال انا معتقد انها حرام بس بشرب، مش قادر اغلب عليها. نعم، هذا مسلم عاصي. لا، زين هين، رد علي، زين هين. طيب رد حاجة، خلي بس معاك. طيب، هاتي أي رجل مسلم على وجه الأرض، واخد بالك، ممن يعملون المعاصي، واسأله، هيقول لك إيه؟ عارف إنها حرام. طب بتعملها ليه؟ يا أخي دعيني ربنا يتوب علي، مش قادر أتغلب عليه. أقول لك عاوز أكون المليون ماليش للسبيل إلا كده. مسلم عاصي، وإياك أن تعتقد غير ذلك، فهذا خلاف أهل السنة والجماعة. نعم، الإصرار أن يفعل العبد الذنب ويعلم أنه ذنب ويصر عليه بس. ها؟ إيه معنى الإصرار؟ وهو المواظبة على الفعل، ولكن المواظبة بتختلف، بيعمل كل يوم. يعني واحد مثلا الغيبة والنميمة كل يوم بيغتاب خمس، ولما يدخل رمضان يبقوا ثلاث، بعد العيد يوصلوا العشرين، واخد بالك؟ ما هو دي هي، ما هو دي اصرار على الذنب اهو. ولكن مساله المواظبه بتختلف من عاصي لعاصي، في واحد محترم شويه وواحد مش محترم خالص، وهكذا. فاضل شرط على التوبه. نعم، دليله على ذلك، بس عاوزين دليل. يعني اخونا بيقول ايه؟ ها؟ وش بها؟ طب وجه الاستدلال من اخونا بيقول ايه؟ هل ممكن نقول ان الرجل المصر ده ليغفر له ربه اشترط عدم التوبة؟ لا، ده احنا بفضل. ها؟ اللي هو اللي هو لا مهتئب مش مصر. خدوا بالكم يا اخوانا من الجزئيه اللي اشار اليها اخونا احمد، ودي مهمه جدا. واحد مثلا بيغتاب، واخد بالك، فبعد ما يغتاب يلاقي نفسه غلطان يقول الحمد لله انا هتوب لربنا، تاني يوم وقع في الغيبه، تاب، تالت يوم وقع في الغيبه، هذا ليس بمصر مطلقا. الذي يتوب من الذنب مش مصر، واخد بالك يا اخي فاضل. المصر اللي هو بيفعل الذنب وفي نيته الا يتوب منه ويستمر عليه، هذا مصر وليس بمستحيل يا اخوانا. نعم، حتى الموت. اتفضل. طبعا عاوز كلام ده كل يوم بيحلقها او يوم يوم بيحلقها، هذا مصر. اتفضل يا شيخ سمير. اخونا بيقول قال بعض اهل العلم الذي يفعل الذنب ويتوب ثم يفعله ويتوب ثم يفعله ويتوب هذا في المستهزئ. هنا من قال هذا الكلام لم يقف على ضابط التوبه الصحيح، ما وقفش لو وقف على ضابط التوبه مش يقول الكلام. ضابط التوبه ايه اللي احنا نعرفه كلنا؟ ها، الاقلاع والندم، ها، والعزم على عدم العود. العزم ده من اعمال الايه؟ خلاص، يبقى هو لو عزم عزما صادقا على عدم العود خلاص يبقى تاب. طيب ما عزمش، ما زال مصرا، اللي هو الحكم الاولاني بتاعه. وضحت؟ لان الشروط الثلاثه ان سقط شرط فالتوبه غير صحيح، يعني اقلع وندم بس لم يعزم على عدم العود، يبقى ما زال مصرا وليس بكافر. نعم. بين الارجاء
والتكفير
شعره شعره لحيه ولا شعره
ايه؟
كويس.
كيف اخلص من
ان نفع من الشيخين؟ كل حالة بحالتها يا شيخ عاطف. كده احنا عمالين نخرج بره الموضوع، ده ما ينفعش. البدعة من الذنوب، وإذا ذكر لصاحبها حكمها يستحله. لا لا لا، تراجل طيب خالص كده. ده احنا نتكلم أو ممكن نختلف في المذنب، أما المبتدع لا. ليه؟ لأن المبتدع يفعل الفعل وهو يظن أنه يتقرب إلى الله. أنت بتقول له بطل بقى الله حي وتطوح، يقول لك إزاي؟ ده أنا بقول الله حي، أنت ما أنتش فاهم. واخد بالك أنت إزاي؟ بيفعل الشيء ويظن أنه يتقرب إلى الله. فده بعيد كل البعد عن المبحث بتاعنا، ده إحنا بنتكلم في رجل يفعل الذنب وعارف أنه هو إيه؟ ذنب. واخد بالك أنا عاوز أقول حاجة؟ نعم، هذا منهج الخوارج. من قال أن المصر على الكبيرة دون الشرك كفر، وهذا درس، هذا منهج الخوارج. طيب هنا برضو الإمام الشارح جاب حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها إيه؟ مغفرة. يبقى الحديث ده هو لازم يتفهم، ها، تبقى لإيه؟ للنصوص الثانية. يبقى لآتيتك بقرابها مغفرة، ده نوجهه وجهتين اثنين، أن هذا العبد الذي فعل الذنوب والمعاصي ولم يشرك بالله ثم تاب مصرا على الذنوب تحت المشيئة قابله ربنا بالمغفرة، أو لم يفعل الشركيات وفعل بعض الذنوب وربنا وتاب منها قابله الله بالمغفرة. وضحت؟ يبقى لازم النصوص تفهم مع بقيتها. أما أن نأخذ نصا آخر ونتركه ونأخذ نصا آخر، هذا يا أخوانا كلام أهل البدعة، والله عز وجل هو المسؤول أن يعصمنا وإياكم من البدع ما ظهر منها وما بطن. طيب هنا بقى الكتاب، نص الكتاب يقول فيه مسائل، نقرأ المسائل والغمض نوضحه. سعة فضل الله، أي لمن مات على التوحيد، كثرة ثواب التوحيد عند الله يكفر الله به الذنوب، تكفيره مع ذلك للذنوب، تفسير الآية التي في سورة الأنعام اللي هي إيه؟ الذين آمنوا ها ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، كذلك الخمس اللواتي في حديث عبادة اللي هي بايعوني على ألا تشركوا بالله ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله وأن عيسى كلمة الله وروح منه وألقاه إلى مريم، التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان اللي هو إيه؟ من لم يأتي بشرط أو انتقد شروط لا إله إلا الله. نعم السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عدبان وبعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين اللي هم يظنون أن مجرد الكلمة دون الإتيان بالشروط تنفع قائلها، وهذا لم يقل به أحد إلا الجهم بن صفوان. تفضل. نعم قال إيه؟ لا ده كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. صح يا اخوانا ولا ايه؟ النص الحديث احنا خدنا الحديث ده في اول درس تقريبا. يقول معاذ كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار اللي هو حمار يسمى عفير، فقال لي يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال قلت الله وسلم، قال حق العباد على الله ان يعبدوه ولا يشركوا بشيء. مظبوط كده؟ حق الله على العباد، وحق العباد على الله الا يعذب من لم يشرك به شيء. ومعنى كلمة لا مش شيء يبقى عمل بإيه؟ بلا إله إلا الله. كويس كمل. صحيح. أنت بقى شيل البخاري في حجرك وقول له البخاري أهو طلعه لي، مش هيطلعه اكشفه على رؤوس الخلائق. لا أنت بينك وبينه الأول، قول له عم أنت بتقول وإن لم يعمل به، قال وإن لم يعمل به، جبتها منين؟ بينه وبين بعض بالراحة كده. إيه فعلك؟ قول له أنت وهو. قال لك صحيح، قول له في أي كتاب؟ قال لك ناس الكتاب، قول له لك اسبوع فكر لحد ما تلاقي الكتاب. ما لقاش الكتاب قول له اسمع بقى، اما ان تخرج وتكذب نفسك واما هتبقى فضحك جلالك. واخدين بالكم يا اخوانا؟ بس افعل النصح الذي ذكرته لك. معايا يا اخوانا كده؟ طيب السابع. نعم السابع التنبيه للشرط الذي في حديث عدبان. كون الانبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا اله الا الله التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا يقولها ممن يخف ميزانه. وده هيجينا إن شاء الله بالتفصيل الكلام عن حديث البطاقة، واخد بالك؟ هيجي بالتفصيل بيجي إن شاء الله. النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، أن لهن عمارة، يعني الأراضين لها عمار والسماوات لها عمار. أما من هم عمارون فلا ندري إلا ما جاء به الدليل. أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله تعالى في حديث عدبان فإن الله حرم على النار من قال إليه لا يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك، ليس قولها باللسان، لأن حديث عدبان فيه الإخلاص. فيه إيه؟ الإخلاص. ومن مقتضيات الإخلاص أن يعمل العبد إيه؟ بما دلت عليه هذه الكلمة. تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه، يبقى من قال أن عيسى غير ذلك فهو كذاب على الله عز وجل. معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، معرفة كونه روحا منه، وقلنا هنا إضافة إيه؟ ها؟ مخلوق إلى خالق، مخلوق إلى خالق وليست صفة إلى موصوف. معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، معرفة قوله على ما كان من العمل، معرفة أن الميزان له كفتان، معرفة ذكر الوجه وهي صفة لله عز وجل ذاتية خبرية. نقف عند هذا الحد حول باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.